وتزلزل لمدة سنة، فلو تحقق الرد خلال السنة رجعت الدار إلى ملك البائع، ورجع الثمن إلى ملك المشتري. من هنا يقع الكلام في مقامين. المقام الأول، لو تلف المبيع، لو تلفت الدار من كيس من؟ هل تلف الدار من كيس البائع أو تلف الدار من كيس المشتري؟ الجواب، تلف الدار من كيس المشتري، لأن الدار قد انتقلت إلى ملك المشتري. وأما المقام الثاني وهو تلف الثمن، تلف الثمن إما أن يكون قبل رد المال، رد الثمن، أو بعد رد الثمن، لأنه قبل رد الثمن لا يكون الخيار شريا، بعد رد الثمن يكون الخيار فعليا. فإذا توجد صورتان بالنسبة إلى تلف الثمن، إما أن يتلف الثمن قبل الرد، قبل السنة، قبل أن يرد المال، لكن قبل الرد واضح هنا، قبل الرد هذه صورة، صورة ثانية، بعد الرد لكن قبل الفاس. أما إذا رد الثمن وفسق بعد صار الثمن من ملك المشتري، وإذا تلف الثمن من كيس المشتري، لأن المعاملة قد انفسخت ورجع الثمن إلى ملك المشتري. هذا واضح. إنما الكلام كل الكلام في صورتين. الصورة الأولى، إذا تلف الثمن قبل الرد، تلف الثمن قبل الرد، الثمن قبل الرد من ملك من؟ ملك البائع أو المشتري؟ ملك البائع. إذا فالتلف من كيس البائع. وأما الصورة الثانية، إذا تلف الثمن بعد الرد لكن قبل الفاس، فهنا يوجد احتمال، يوجد احتمال أنه من كيس البائع، لأن الرد وإن تحقق وتزلزل البيع صار له خيار، للبائع خيار، لكن الفسخ لم يقع. واضح الله. فحينئذ يصير الثمن لا يزال على ملك البائع، فالضامن هو البائع. هذا يوجد احتمال. ويوجد احتمال ثاني يقويه الشيخ الأنصاري رحمه الله، أن التلف من كيس المشتري لا من كيس البائع. لماذا؟ لقاعدة ستأتي إن شاء الله تعالى. التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، يعني إذا تلف الشيء سواء كان ثمنا أو مثمنا، فالذي يغرم هو الذي ليس عليه الخيار، ليس له الخيار. هنا من الذي له الخيار؟ البائع. من الذي ليس له الخيار؟ المشتري. فالذي يغرم هو المشتري. إذا النتيجة النهائية، النتيجة النهائية في هذا البحث الخامس، أنه إذا وقع التلف سواء كان للمبيع كما في المقام الأول، أو للثمن كما في المقام الثاني، ففي كلا المقامين يكون الضمان وتكون الغرامة من كيس المشتري. حتى في المقام الثاني إذا تلف قبل الرهن أيضا هناك قول بأنه من كيس المشتري على ما سيأتي إن شاء الله. نقرأ الآن نشرح في المقام الأول وهو سهل. ما هو المقام الأول؟ لو تلف المريء، لو تلف المثمن في مثالنا، لو تلفت الدار، يقع الكلام في حكمين، الحكم الأول الضمان، الحكم الثاني بقاء الخيار. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، لو تلف المبيع، لو تلفت الدار، فهي من كيس مشتري، لأن المبيع قد انتقل إلى ملك مشتري، سواء تحقق التلف قبل الرد أو بعد الرد. قبل رد الثمن هذا واضح أنه ملك للمشتري، بعد رد الثمن قبل الفاس لا يزال، لا تزال الدار ملكا للمشتري. وين حصل التزلزل في هذه الملكية؟ على كلا الصورتين يكون هذا الضمان من كيس مشتري، كما أن النماء من كيس المشتري. يعني لو حصل نماء منافع إلى هذه الدار من سكنة أو زراعة أيضا هي للمشتري قبل الرد أو بعد الرد. هذا تمام الكلام في الحكم الأول من المقام. الحكم الثاني، هل الخيار يسقط أو لا يسقط؟ الجواب يوجد احتمالا. الاحتمال الأول الخيار لا يسقط. لماذا؟ لإطلاق أدلة الخيار. أدلة الخيار مطلقة، واضح ولا؟ يعني سواء قبل الرد أو بعد الرد الخيار ثابت. يعني سواء بقيت العين أو لم تبقى العين الخيار ثابت. يقول له هكذا في مثالنا، بعتك داري هذه بألف دينار على أنني لو رددت عليك الثمن يحق لي الخيار. يعني يحق لي الخيار مطلقا، بقية الدار أعلم تبقى، يحق لي البس مطلقا، بقية الدار أو تلفا. هذا الاحتمال الأول أن الخيار يبقى. الاحتمال الثاني لا، الخيار يسقط. لماذا؟ لأن الخيار إنما شرع من أجل استرداد المنية. أصلا مسألتنا بيع الخيار شرعت لاسترداد المنية. بعتك داري هذه وأبيع داري عليك يا جاري، أولى من أن أبيعها على غير جاري، على أنني لو أرجعت عليك الثمن مدة سنة يحق لي الفرس واسترداد المبيع، يحق لي الخيار واسترداد المبيع. إذن شرع بيع الخيار لارتجاع المبيع، يعني رجوع المبيع موضوعية، فبتلف المبيع موضوع الخيار ينتفي، الخيار مترتب على ارتجاع المبيع من دون بقاء المبيع لا خيار. إذا ذكرنا لكم وجهان، وجه ثبوت الخيار التمسك بإطلاق أدلة الخيار، وجه عدم ثبوت الخيار استظهار الموضوعية لارتجاع المبيع. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول نتمسك بالإطلاق عند الأدلة اللفظية. فالخيار ثابت مطلقا، بقي النبي اختلف. الى هنا تناولنا اهم مسائل. المقام الاول لو تلفان مدير، تبقى مساله ان شاء الله نشرحها ونطبق العباره، نقرا هذا المقام. الخامس لو تلف النبي، هذا الخامس، الامر الخامس ذكره الشيخ الانصاري رحمه الله لبيان حكم تلف المبيع وتلف الثمن. وفي الامرين تلف المبيع وتلف الثمن يتناول اولا الضمان على من، وثانيا يبقى الخيار. المقام الاول لو تلف المبيع كان من المشتري، يعني شرعه في النقطة الأولى الضمان، يعني كان الضمان من المشتري، كانت الغرامة من كيس المشتري، سواء كان يعني التلف قبل الرد، يعني قبل رد الثمن، أو بعده، يعني أو بعد رد الثمن، يعني في كلتا الصورتين الثمن منكم للمشترين، المبيع منكم للمشتري. ونماؤه المبيع ايضا له ايضا للمشتري مطلقا، يعني قبل رد الثمن وبعد رد الثمن. الى هنا تكلمنا في النقطه الاولى حكم الضمان، والوجه في ذلك الضمان تبع للملك والمبيع ملك المشتري. اذا النماء والضمان فرع الملك على المشتركين. الآن نتكلم النقطة الثانية، الخيار يثبت أم يسقط؟ يقول يثبت ولا يسقط. قال والظاهر عدم سقوط خيار البائع، يعني بتلف المبيع. لماذا قال والظاهر؟ ما هو الظهور؟ التمسك بإطلاق أدلة الخيار. ظاهر أدلة الخيار الإطلاق، يعني ثبوت الخيار مطلقا سواء تلف المبيع أم بقي. فيسترد يعني البائع المثل أو القيمة، يعني مثل المبيع أو قيمة المبيع. قال برد الثمن ثمن المبيع أو بدله أو بدل المبيع مثل المبيع. هذا الاحتمال الأول عدم سقوط الخيار. الاحتمال الثاني سقوط الخيار، ويحتمل عدم الخيار، لا خيار له. لماذا؟ لأن تمام الموضوعية في بيع الخيار من ارتجاع المبيع، وحيث قد تلف المبيع إذا لا ارتجاع، إذا لا خيار. قال ويحتمل عدم الخيار، عدم الخيار بناء على ان مورد هذا الخيار هو خيار بيع الخيار، هو الزام ان له رد الثمن، هو الزام. فاعل الزام ما هو؟ يعني يريد ان يقول هو الزام البائع المشتري، الزام البائع فاعل المشترية مفعول به. لاحظ العبارة الآن كيف تستقيم؟ بناء على أن مورد هذا الخيار، مورد هذا الخيار يعني بيع الخيار، ما هو مورده؟ هو إلزام، يعني إلزام البائع المشتري أن له، يعني أن للبائع رد الثمن وارتجاع من أن له، يعني له حق رد الثمن وله حق ارتجاع المبيع. قال وظاهره، يعني وظاهر هذا الإلزام، إلزام البائع للمشتري، اعتبار بقاء المبيع في ذلك، في هذا الخيار، في ذلك ارتجاع المبيع. وظاهره وظاهر الإلزام اعتبار بقاء النبي في ذلك في ثبوت هذا الخيار. فلا خيار مع تلفه، يعني فلا خيار مع تلف النبي.
إذا قلنا أنه يقبل منه، يقبل منه القيمة كعن قيمه، فما يقيم على الكلام؟ وأنت لفت العين إلى أن القيمة باقية، فالخيار لا زال باقي، يعني موضوع الخيار لا زال باقي.
هذا لو وقعت المعاملة كلامك أخص من المنكر، كلامك لو وقعت المعاملة في صورة الإطلاق أو صورة البدل، ولكن لو وقعت المعاملة على عين المبيع وعين الثمن، يعني صار المبيع الشخصي والعين والمال الشخصي أيضا.
هوني ما أشار إلى هذا التفصيل الذي ذكرتوه.
نعم، والآن كلامنا ظاهر الكلام تلف المبيع، الثمن غالبا يكون كليا، المبيع غالبا يكون شخصيا، بعتك دائي هذا. عادة المبيع يكون شخصي. جيد، لاحظوا الآن المسألة، لأن إذا تقرأ المسألة هكذا بتكون واضحة. لاحظوا يا أي مطلب، أنا أمثلك بمطلب. وجوب الحج متوقف على مقدمة وهي الاستطاعة. سين سؤال، هل الاستطاعة واجبة؟
لا.
إذا لم تجب الاستطاعة ولا يجب تحصيل الاستطاعة فلا وجوب الحج. عين وكرر، وجوب الحج متوقف
على الاستطاعة،
ولا يجب تحصيل الاستطاعة، إذا لا يجب تحصيل الحج ولا يجب الحج. واضح الأمر. يلا لاحظ إلى الآن التطبيق. ثبوت الخيار متوقف على بقاء المبيع. إذا المبيع تلف لا خيار، ما نتكلم عن هذا المبنى. الثاني لبقاء المبيع موضوعية في الخيار. بقاء الخيار متوقف على بقاء المبيع. سين سؤال، هل يجب على المشتري ابقاء المبيع او لا؟ جواب، لا يجب. اذا ما يجب ابقاء المبيع اذا لا يجب الخيار. يلا لاحظي نفس الشيء، وجوب الحج متوقف على الاستطاعة ولا يجب تحصيل الاستطاعة، إذا لا ثبوت لوجوب الحج. يلا مثالنا، ثبوت الخيار متوقف على بقاء المبيع ولا يجب إبقاء المبيع، إذا لا ثبوت للخيار. واضح هنا. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول من قال أنه لا يجب إبقاء الخيار، لا يجب إبقاء المدينة؟ من قال أن المشتري يجوز له إتلاف المدينة والمشتري لا يجب عليه أن يبقى المدينة؟ الجواب، يجب على المشتري أن يبقى المدينة. إبقاء المبيع ليس من قبيل الاستطاعة في الحاجة التي لا يجب تحصيلها. إبقاء المبيع واجب على المشتري ولا يجوز للمشتري أن يترك المبيع. يعني يوجد عندنا دليل بالمطابقة يدل على أنه لا يجوز إتلاف المبيع. جواب، لا، هذا عرف بالالتزام. عجيب، كيف عرف بالالتزام من غرض البائع؟ أصلا البائع ما أقدم على البيع وما أقدم على بيع الخيار إلا من أجل استرداد المبيع. يقول له والله أنا محتاج فلوس ومضطر أبيع داري، ليش أبيعها على الأجانب؟ أبيعها عليك يا جاري، لكن لي الخيار لمدة سنة. يعني لو أنا أعرف أن أنت راح تهدم الدار ما أبيعها عليك، لو راح تحرق الدار ما أبيعها عليك. إذن من غرض البائع من الإقدام على المعاملة؟ غرض البائع استرداد المبيع. نعلم أنه لا يجوز للمشتري إدراك المبيع، إذا ما جاز لإدراك المبيع يعني يجب إبقاء المبيع، إذا بقى المبيع يعني الخيار باق. واضح
يعني ملكية مو ثابتة تماما،
هي ملكية متزلزلة طبعا، إذا حصل الرد يمكنه أن يخسر.
وإلا إذا قلنا بأن الملكية ثابتة تماما وغير متزلزلة فيكون هذا خلاف الملكية.
نعم بارك الله. من هنا يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: لا تنافي بين شرطية البقاء، يعني نشترط على المشتري ابقاء المبيع، ما هو وجه الاشتراط؟ يلا فهمنا، ما هو وجه اشتراط ابقاء المبيع؟ يشترط على المشتري ان يبقى المبيع الواجب المدلول الالتزامي، وهو غرض البائع من الاقدام على المعامله، وهو استرداد المبيع والتجاره. يقول الشيخ الأنصاري: لا منافاة بين أن نقول المبيع يجب أن يبقى يشترط بقاؤه، وبين ماذا؟ عدم جواز تفويت الشهر. وأظهر نقرأ هذا المقدار. قال: ثم إنه لا تنافي بين شرطية البقاء، يعني يشترط بقاء المبيع لثبوت الخيار. فذكر المقدمة الأولى: ثبوت الخيار متوقف على بقاء المبيع. الآن يبحث النقطة الثانية: هل يجب إبقاء المبيع أو لا؟ يقول يجب، هذا مو مثل الاستطاعة، يجب الحج على المستطيع والاستطاعة غير واجبة. هنا يثبت الخيار إذا بقي المبيع ويجب إبقاء المبيع. ثم إنه لا تنافي بين شرطية البقاء وعدم جواز تفويت الشرط. ما هو الشرط؟ بقاء العين، بقاء المبيع. فلا يجوز للمشتري إتلاف المبيع كما سيجيء في أحكام الخيار. ما هو الواجب؟ عدم الجواز. يعلق لأن يقول للمدلول الالتزامي: لأن غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله، أصلا هو أقدم على المعاملة لكي يرتجع المبيع ويرتجع عين المبيع، ولا يتم يعني ولا يتم استرداد عين ماله إلا بالتزام إبقائه، يعني إلا بالتزام المشتري إبقاءه، يعني إبقاء المبيع للبائع. هذا تمام كلام في المقام الأول، وهو فيما لو تلف المبيع. يقف الكلام في المقام الثاني فيما لو تلف الثمن. قلنا توجد نقطتان: إما أن يتلف بعد الرد وقبل الفس، أما إذا تلف بعد الرد وبعد الفس واضح أنه من كيس المشتري. لكن الصورة الأولى إذا تلف بعد الرد وقبل الفاس، الشيخ يقول من كيس المشتري ويوجد قول من كيس البائع. والنقطة الثانية إذا تلف قبل الرد، هذا واضح أنه من كيس المشتري. الآن نتكلم في الصورة الأولى: إذا تلف بعد الرد وقبل الفاس، عندنا قاعدة التلف في زمن الخيار من لا خيار له. خلكم وعي في هذه المسألة. التلف يعني مطلقان، سواء تلف المبيع أو تلف الثمن، تلف المثمن أو تلف الثمن مطلق. التلف مطلقان في زمن الخيار ممن لا خيار له، يعني على من ليس له خيار. هنا في المعاملة من الذي له خيار؟ البائع أو المشتري؟ البائع هو اللي يقدر يرد ويشتري. تلف هنا صار رد، لأنه رد المبيع، إذا رد المبيع صار زمن الخيار. واضح؟ فتلف الثمن بعد الرد صار الخيار فعلي، وقبل الفسخ ما انتهت المعاملة. الجملة واحدة، التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. يصير يعني التلف من كيس مشتري لا من كيس بائع. واضح ان شاء الله. يوجد راي اخر يقول هذه القاعده، التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، هذه مختصه بخصوص تلف المبيع لا تلف الثمن. تلف الثمن ما تشمل هذه القاعدة، والدليل على ذلك الرواية مورد هذه القاعدة، ومن أقراها الرواية مورد الرواية تلف المبيع وليس تلف الثمن، لأن الإمام عليه السلام يسأله لو تلف، قال من كيس المشتري، أرأيت أنه لو كان نماء يكون من كيس، إنما من كيس من؟ إنما أيضا صف في جيب المشتري. فكذلك التلف، إذا ناظر إلى تلف المبيع ولا يشمل تلف الثمن. واضح ولا؟ يلا نقرأ هذا المثال.
هذه القاعدة كيف ممكن تطبيقها في الخيار الذي يثبت الطرف معه؟
أي خيار يثبت الطرف؟
مثل خيار الميراث.
الآن خلنا في موضوع بحثنا ثلاث الشركات، بعدين هذا التوسع جدا، لأن في شقوق الآن ستأتي ما علينا شوشتها. واضح إن شاء الله. اليوم درسنا في كذا قاعدة، ما أريد أن نتوسع بحيث تتشوش أذهانكم. ولو تلف الثمن الشق الأول، فإن كان بعد الرد عن صار الخيار فعلي وقبل الفسخ فمقتضى ما سيجي من أن هذه ما سيجي، لأنه سيأتي شرح القاعدة بشكل مفصل بعد في الجزء السادس. الشيخ الأنصاري سيبحث أحكام الخيار بشكل مفصل، مثلا من أحكام الخيار ماذا؟ أنه يورث. من أحكام الخيار التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، إيش بشكل مفصل. قال فإن كان بعد الرد وقبل الفسخ فمقتضى ما سيجي، ويجيب الجزء السادس صفحة 176، من أن التلف، لاحظ التلف يعني مطلقا ثمنا أو مثمنا، في زمن الخيار ممن لا خيار له، كونه من المشتري، يعني كون التلف من كيس المشتري، وإن كان ملكا للبائع، يعني وإن كان الثمن ملكا للبائع، لأن الثمن انتقل إلى ملكية البائع، لكن بركة هذه القاعدة ثبتنا الغرامة على المشتري. إلا أن يمنع شمول تلك القاعدة، أي قاعدة؟ التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، يمنع شمولها للثمن، يعني وتخصيصها بالمثمن وتخصيصها بتلف المبيع، ويدعى اختصاص هذه القاعده التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له بالمبيع. كما ذكره بعض المراسلين وهو صاحب الجواهر جزء 23 صفحة 88. واستظهره صاحب الجواهر استظهر أن هذه القاعدة خاصة بالمبيع من أين؟ من رواية معاوية ابن ميسرة المتقدمة صفحة 128. لاحظ يا الرواية مورد الرواية أين؟ تلف المبيع لا تلف الثمن صفحة 128. ورواية ميسر بن معاوية بن ميسر قال سمعت أبا الجارد يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا من رجل وكان بينه وبين الذي اشترى منه الدار خلطة. إلى لفظ آخر الرواية قال له أبو الجار فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في 3 سنين استفاد من الدار 3 سنوات. قال هو ماله. وقال عليه السلام هنا موقف الشاهد أرأيت لو أن الدار احتراقا احتراق الدار هذا ترف للثمن المبيع ترف للمبيع من مال من كان؟ قال تكون الدار دار المشتري. وأظهر الشيخ الأنصاري أولا ما عرف وجهه في السرحة يعني أحضياء الدعوات الشيخ الأنصاري الآن من شوية إلى موطن الصور خلفهم وياي الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول يوجد حكمان مسلمان سواء هذا الرواية موجودة أو غير موجودة حكمان مسلمان يلا أحضياء في البيع ينتقل المبيع إلى ذمة المشتري وينتقل الثمن إلى ذمة ماذا؟ البائع. يا الله لاحظ الحكمان المسلمان الحكمان المسلمان. أولا إذا تلف الثمن من كيس البائع أو المشتري الثمن انتقل إلى البائع فإن من مسألتنا الآن بيع نقل وانتقام وأطلع زين فإن نجي شيء آخر نماء الثمن من كيس من
البائع
لأن البائع ملك الثمن وأطلع نماء الثمن من كيس البائع. اثنين نماء المبيع من كيس من؟ المبيع انتقل إلى منه؟
للمشتري.
إذا هذان أمران مسلمان نماء الثمن للبائع نماء المثمن للمشتري بعد وتلف المثمن تلف المبيع من كيس المشتري هذا واضح يا ربنا. تبقى عندنا مسألة نحن قلنا لاحظ معي نماء وتلف المبيع من كيس المشتري هذا واضح خلنا نجي إلى البائع نقول نماء الثمن من كيس البائع موقف مسألتنا تلف الثمن من كيس البائع ومن كيس المشتري هذا نماء الثمن على حال الحكمين المسلمين أعيد وأكرر وإحنا كلامنا بغض النظر عن الرواية أصلا ما نحتاج إلى الرواية نماء الثمن للبائع نماء المثمن للمشتري تلف المثمن على المشتري زين سين سؤال نماء الثمن للبائع فهل تلف الثمن ايضا من كيس البائع ام من كيس المشتري هذا هو موضوع نقطنا الروايه ليست ناظره الى الروايه ناظره الى ان الثمن إلى أن نماء الثمن للبائع. واضح ولا؟ أما تلف الثمن من كيس البائع الرواية ساكتة. واضح ولا؟ الرواية وضحت إن نما وتلف المثمن من كيس المشتري، لأن الرواية ماذا تقول؟ أورأيت لو أن الدار احترقت، يعني تلف المبيع. لو كان للدار غلة أو نماء، الإمام قال هي للمشتري. إذا الرواية امثبت النماء، نماء البيع، نماء المبيع، نماء المبيع، وتلف المبيع من كيس المشتري. هذا مو موطن بحثنا. كيف استظهر صاحب الجواب؟ احنا موطن بحثنا ان تلف الثمن من كيس البائع او لا، بغض النظر عن الروايه، انما الثمن للبائع. زين؟ اما انه تلف الثمن من جيب البائع، هذا ما موجود في الروايه. وياي ولا؟ إذا الذي يقابل هذه القاعدة الثمن في زمن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، هذا ماذا ثبتت القاعدة؟ ثبتت الغرامة من كيس من؟ من كيس المشتري. تلف الثمن ثبتت إن من كيس المشتري لأنه لا خيار له. الذي يقابلها ليس الرواية، الرواية ساكتة. اللي يقابل هذه القاعدة من مو قاعدته، هاتان القاعدتان إذا اجتمعتا راح يثبتون إن الغرامة من كيس البائع لا من كيس المشتري. يلا خذك وياي لها القاعدتين، واحدة تثبت الكبرى وواحدة تثبت الصغرى. القاعدة التي تثبت الكبرى قاعدة ذكرها أبو حنيفة النما، وهي مفاد الرواية مرسلة وضعيفة. القاعدة تقول الخراج بالضمان، يعني الخراج في مقابل الضمان أو الخراج بسبب الضمان، البائع في ذمة المقابلة أو السببية. ما المراد بالخراج؟ يعني المنافع. إنما يعني اللي إليه المنافع عليه الضمان، اللي إليه النماء عليه الضمان والخسارة والغرامة. واضح القاعدة الخراج والضمان، يعني كل من ثبت له النماء ثبت عليه الضمان، كل من ثبتت له المنافع ثبت عليه الضمان. هذا تفيد كبرى قاعدة كلية. الضمان لا معي الخراج بالضمان، يعني الخراج المنافع في مقابل الضمان، يعني إذا إليك المنافع عليك الضمان، إذا إليك النماء والفائدة بعد الخسارة تنتب عليك. هذا القاعدة في صغرى أو كبرى؟ كبرى. بعد لا تثبت إني بائع ولا مشتري، ما تثبت بائع ولا مشتري. عندنا قاعدة ثانية وهي أجمعت الطائفة على أن النماء للمالك، يعني نماء الثمن لمالك الثمن ونماء المبيع لمالك المبيع. يوجد إجماع على أن النماء للمالك. هذا القاعدة، هذا الإجماع ثبت الصورة. الثمن من يملكه؟ أبتونا مأجورين. من يملك الثمن؟ البائع. الثمن انتقل إلى البائع. يا الله يا الله يا الله، طبق إياي قياس من الشكل الأول صغرى وكبرى. يملك منافع الثمان، هذا الصغر الكبرى، والخراج بالضمان، يعني وكل من يملك المنافع يضمن، كل من يملك النماء يضمن، النتيجة النهائية البائع يضمن، إذا تلف الثمن البائع يضمن. يلا نجم قلنا المعارضين ندخل في مواضع حتى لا يحصل تشويه. خلاصة البحث أحب أعطيك الفتوى هكذا يقول الشيخ الأنصار، عندنا قاعدة، ما هي القاعدة؟ من له، القاعدة هكذا تقول، التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، هذا تثبت أن تلف الثمن من كيس من؟ من كيس المشتري. هذه القاعدة لا يقابلها رواية معاوية بن ميسرة، رواية معاوية بن ميسرة بعد تثبت أن الضمان من كيس المشتري، إلا يقابلها مجموع قاعدتين. القاعدة الأولى الخراج بالضمان وهذا تفيد الكبرى، والقاعدة الثانية الإجماع على كون النماء للمالك. صار واضح. يلا نقرأ هذا المجزء، أنا كان أنا أخلص الدرس اليوم هذا الخامس شكله ما مخلص اليوم. قال ولو تلف الثمن، احنا اخذنا انه لا، الان يقول ولن اعرف وجه الاستظهار، صاحب الجواب استظهر من هذه الروايه، ماذا استظهر من هذه الروايه؟ اختصاصها بماذا؟ من اختصاص هذه القاعده بتلف المليون ولا تلف الثمن. يقول ولن اعرف وجه الاستظهار، اذ ليس فيها روايه معاويه بن ميسرة ان نماء الثمن للبائع إلا أمران مسلمان بقطع النظر عن الرواية. الأمر الأول إننا ما الثمن للبائع، وهذا واضح لأن البائع يملك الثمن، إذا ملك الثمن ملك نماءه. اثنين وتلف المبيع من المشتري، وهذا أيضا واضح لأن المبيع يملك، لأن المشتري يملك المبيع، فإذا تلف المبيع فهو من كيس المشتري. إلا أن أحد ما يريد أن يقول إلا أن تلف الثمن هل هو على البائع؟ هذا غير ممكن في الرواية، هذا غير ممكن في الرواية. يقول وهما هي الحكمين، أما الثمن للبائع وتلف المبيع من المشتري إجماعيان حتى في مورد كون التلف ممن لا خيار له. تدري يعني ماذا يريد أن يقول بهذه العبارة؟ يعني يقول حتى لو سلمنا أن هذه القاعدة التلف زمن الخيار ممن لا خيار له، لو سلمنا أنها مختصة بالنبي وما تشمل الثمن، بعدها الحكمين يثبتون إن الثمن نماء الثمن للبائع وتلف المبيع على المشتري، هذا الحكم ثابت. حتى يعني لو قلنا باختصاص هذه القاعدة بالمبيع وعدم شمولها للثمن، يلا لاحظوا العبارة، حتى في مورد كون، يعني حتى لو قلنا إن مورد كون التلف ممن لا خيار له هو خصوص تلف المبيع ولا يشمل تلف الثمن، يقول فلا حاجة لهما هذين المطلبين الحكمين، واحد نماء الثمن للبائع، اثنين تلف المبيع من المشتري، فلا حاجة لهما إلى تلك الرواية، ولا تكون الرواية رواية معاوية بن ميسرة مخالفة للقاعدة، أي قاعدة؟ التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، تصير النتيجة واحدة، الثمن تلف الثمن من كيس المشتري، اللي يقابلها مجموع روايتين، مجموع حكمين، قاعدتين يثبتون أن تلف الثمن من كيس البائع، وهم قال وإنما المخالف لها بقاعدة أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له هي قاعدة أن الخراج بالضمان، أن الخراج يعني المنافع، بالضمان يعني مقابل الضمان، يعني كل من له المنفعة فعليه الضمان. هذا الثبت الكبرى، كل من له المنفعة عليه الضمان. إذا انضمت إلى الإجماع على كون النماء للمالك، يعني حتى بعد رد الثمن، وهنا من يملك الثمن؟
البائع.
فالنماء للمالك للبائع، وكل من له النماء عليه الضمان، والبائع له النماء إذن عليه الضمان. صارت النتيجة تلف الثمن من كيس البائع، في مقابل نتيجة القاعدة أن تلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، يثبت أن تلف الثمن من كيس المشتري. واضح إن شاء الله. إذا انضمت إلى الإجماع على كون النماء للمالك، نعم الآن يبين هكذا، يقول يوجد إشكالات. الإشكال الأول هذه القاعدة، أنه التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، هذه القاعدة هل هي مختصة بخصوص تلف المبين أو تشمل تلف الثمن؟ هذا خلاف. الخلاف الثاني، هذه القاعدة هل هي مختصة بخصوص خيار الشعر وخيار الحيوان وخيار المجلس أو تعم كل الخيارات؟ هذا ما سيحضره في أحكام الخيار في الجزء السابق. قال نعم الإشكال في عموم تلك القاعدة، التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، في عموم تلك القاعدة. الإشكال الأول، أولا للثمن، يعني اختصاصها بالمبيع وعدم شمولها للثمن. ثانيا كعمومها، يعني كالإشكال في هذه القاعدة لعمومها لجميع أفراد الخيار، هل تعم كل أفراد الخيار كخيار العيب وخيار التأخير أو اختص بخيارات ثلاثة؟ يقول بعض الأصحاب قال أن هذه القاعدة تعم الثمن والمثمن، لكن ما تشمل كل الخيارات، تشمل خيارات ثلاثة. قال لكن الظاهر من إطلاق غير واحد يعني من الأصحاب. بالنسبة للنقطة الأولى، عموم القاعدة للثمن يعني تشمل الثمن والمثمن. اثنين، واختصاصها القاعدة بالخيارات الثلاثة، أعني خيار المجلس وخيار الشعر وخيار الحيوان، يعني دون بقية الخيارات كخيار المبيض والتأخير. وسيجيء الكلام في أحكام الخيار، أحكام الخيار أولا أنه يورد هذه القاعدة من ضمن أحكام الخيار، التلف في زمن الخيار مما لا خيار له. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، إن كان التلف بعد الرد وقبل الفسخ. النقطة الثانية، إن كان التلف قبل الرد، قال وإن كان التلف قبل الرد فمن البائع يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله محمد.